Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 23 أبريل عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. سقوط 7 قتلى على الأقل وجرح آخرين في اشتباكات مسلحة بمنطقة كرينيك بولاية غربي دارفور. إطلاق سراح عدد 25 من السوار المعتقلين بسجن سوبا مع استمرار اعتقال 27 آخرين في سجون أخرى بما فيهم معتقلي لجنة إزالة التمكين. هيئة محامي دارفور تعلن تضامنها مع قضايا ضحايا ممارسات الأجهزة الأمنية وتحث كل من يتعرض لتلك الممارسات بالتوجه إلى الأقسام والنيابات لفتح البلاغات. شرطة ولاية الخرطوم تلقي القبض على أكثر من 50 من المتهمين في أحداث سرقة وآخرين في مخالفات للمرسوم الولائي الصادر مؤخرا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل 7 أشخاص على الأقل وجرح آخرين في اندلاع اشتباكات مسلحة ذات طابع قبلي بمنطقة كرينيك بولاية غرب دارفور يوم الجمعة، وأدت الاشتباكات إلى حرق عدد من الأحياء والأسواق الطرفية للمنطقة. وقال شهود لراديو دبنجة أن مجموعة مسلحة شنت هجوما مسلحا على المنطقة من 3 اتجاهات مستخدمة أسلحة ثقيلة ورشاشة، وأوضحوا أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل في إحصائيات أولية بجانب وقوع إصابات متفاوتة من الطرفين، كما أدى الهجوم إلى حرق حي أمدوين الذي يقطنه نازحون. وأرجع مواطنو المنطقة أسباب الصراع إلى مقتل شخصين بالقرب من منطقة كرينيك على يد مجهولين ليلة الخميس. وأضاف أحد الشهود لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
في داخل الحدث يلا بلد دم ولي أنا عارب يا باش، الحمد لله في جبل فوق انداقت معانا تزغر ومولا مجد انهارتك إن شاء الله بإذن الله. يلا يجيب إن شاء الله نصر أكيد يا قدام بس من يرجعكم بس. الله يسلم بارك الله تسلم كثير يا كان في أي تفاصيل لدينا ندرك يسالة إن شاء الله فوراقان يا كمسي قدام بس كيف هندل فوراقان يا كمسي قدام بس الآن أنا داخل المعركة
من جهتها أدانت كتلة صوار ولاية غرب دارفور في بيان الهجمات على المواطنين العزل، واتهمت الكتلة والي الولاية خميس بكر بالاشتراك في الجريمة وتواطؤه وعدم اتخاذ قرارات حاسمة لحماية المدنيين، كما اتهمت اللجنة الأمنية التي رأسها الوالي بالإشراف على الهجمات التي وصفتها بالعنصرية ضد الأبرياء من النساء والأطفال والعجزة، وطالبت بضرورة إقالة الوالي. وناشدت المنظمات الدولية والأمم المتحدة بضرورة التدخل لحماية المدنيين في الولاية. قتل المواطن الصادق عبد الله أبو وأصيب آخر في هجوم لميليشيات مسلحة على عربة تجارية بالقرب من وادي راتي غرب مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور يوم الخميس. وأفادت مصادر راديو دبنجة أن مجموعة من ميليشيا الجنجويد فتحت النار على عربة تجارية بالقرب من وادي راتي غرب الجنينة عندما كانت قادمة من منطقة ميلي صباح الخميس، وأسفر الهجوم عن مقتل الصادق عبد الله أبو في الحال، وإصابة آخر نقل إلى إحدى مستشفيات الجنينة لتلقي العلاج. قال محامو الطواري أن سلطات سجن سوبا أطلقت سراح عدد 25 من السوار المعتقلين يوم الجمعة، كما تستمر اعتقال عدد 27 معتقل داخل سجن سوبا بالإضافة لمعتقلي لجنة التفكيك ومعتقلين آخرين داخل سجون بورسودان ودبك والجزيرة أبا. قال سنعمل بكافة السبل حتى ينالوا حريتهم. وقال البيان الصادر من محامي الطواري بهذا الخصوص إنهم يسمنون الدور الكبير للإعلام في فضح الممارسات غير القانونية وكشف الظروف التي يتم فيها اعتقال الثوار داخل السجون، وأضاف بأن الضغط الإعلامي ساهم في فضح ممارسات الإنقلابيين وأجهزتهم داعيا للمزيد من التكاتف والوحدة والعمل حتى يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين. تدخلت الإدارات الأهلية بمحلية الدلن الكبرى بولاية جنوب كردفان في احتواء اشتباكات مسلحة نشبة بين مواطنين وقوى عسكرية بمنطقة الكرقل يوم الخميس، وأدت الاشتباكات لإغلاق طريق الدلن كادوغلي أمام المركبات حتى أمس الجمعة. وقال ناشطون لراديو دبنجا أن قوى عسكرية قدمت من مدينة كادوغلي إلى منطقة الكرقل يوم الخميس واحتجزت عدد 7 دراجات نارية لمواطني المنطقة، وأوضحوا أن مواطني المنطقة قاموا على إسرها بإغلاق الطريق الرابط بين مدينتي الدلن وكادوغلي واحتجاز القوى العسكرية عقب تبادل لإطلاق النار بينهما، حيث استمر الإغلاق حتى يوم الجمعة. ومن ثم تدخلت الإدارات الأهلية وحل المشكلة عقب تسليم المواتر لأصحابها وفتح الطريق أمام المركبات. وأضاف أحد مواطني الكرقل في هذا الخصوص:
بالنسبة للموضوع بتاع الكرقل، طبعا الناس دي جات طوف كامل من منطقة كادوغلي، طوف مشترك فيها جيش فيها بطيرة فيها شرطة، هم جو طبعا حملة بتاعة المواتر وكده. قبل كده كان طبعا جو الناس يتكلموا معهم ورجعوا الليلة، جايتهم بتاع الليلة طبعا جو جاي بتاع انتقام طوالي، وجاء رفوا زي 7 موتر وابو يتكلموا مع الناس المنطقة هناك، سواء كان الإدارة الأهلية ولا الناس القاعدين في السوق، ابو يتفحموا معهم. قال لها نحن أصلا جايين من هناك حملة كاملة دايرين نرفع المواتر، وفي رفوا زي 8 مواتر. لما رفوا الناس قفلوا لهم الشارع، طبعا شارع لحد الآن مقفول، هم ما قدروا يطلعوا، طبعا جوزي كم 10 عربية لكن ما قدروا يطلعوا، الشارع لحد الآن مقفول. ومشى عمر طبعا أخو شمس الدين كباشي، مشى قال لي أخ شمس الدين داري يتكلم معكو كده هنا، لغيت الجا من هناك قال لي أنا ما داري يتكلم مع شمس الدين، رفض المكالمة طبعا، قال لي أنا ما هيتكلم معه. وعلى زاد كده طبعا الناس قفلوا الشارع، قال لي طالما كده الناس ما يطلعوا، طبعا الناس دقوا صغيره هناك وديل ما قدروا يطلعوا، وحس ان حد الان الناس البايتين هناك هيكون بكره هيجي الوالي.
اعلنت هيئه محامي دارفور عن تضامنها مع كل من ايمان جلال والمهندس الصادق خير السيد وفتح بلاغات جنائية في مواجهة العناصر النظامية لإنهاء الظواهر والجرائم المرتكبة بواسطتها. وقالت الهيئة في بيان أن عناصر تتبع للأجهزة الأمنية تستقل 4 مركبات اعترضت طريق إيمان أثناء قيادة عربتها بمعية الصادق خير السيد بأم درمان بتاريخ 6 أبريل الحالي، وقامت بالاعتداء عليهما بالضرب المبرح مستخدمين الحراوات وعقاب البنادق ما أدى لإصابتها. وأوضحت أن القوة قامت بتهشيم أجزاء من العربة ونهبت مقتنيات إيمان والصادق شملت جهاز موبايل ومبالغ مالية وحلق ذهب. وأعلنت الهيئة تضامنها مع الضحايا وصفة تلك الممارسات بالحاطة بالكرامة الإنسانية. ونبهت الهيئة كل من تعرض لتلك الممارسات بفتح بلاغات جنائية أمام الأقسام والنيابات العامة وملاحقة الجناة بالقانون. ألقت سلطات الشرطة بولاية الخرطوم القبض على أكثر من 50 شخص متهمين في جرائم مختلفة وآخرين في مخالفات، وذلك خلال حملة تفتيش واسعة نفذتها أقسام الشرطة بمدن الولاية 3. وقالت المكتب الصحفي للشرطة عبر موقعها يوم الجمعة إن عمليات التفتيش هدفت لمكافحة ظاهرة تسعة طويلة، وشملت أكثر من 12 موقعا بالولاية، من بينها الكلاكلات ومبدات وكافوري وأبو سعيد وسوق ليبيا والموالح. وأوضح إن الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على أكثر من 50 شخص بعضهم متهمين في جرائم سابقة ضبطت بحوزتهم المعروضات، والبعض الآخر ضبطوا في مخالفات المرسوم الولاي الصادر مؤخرا. وشملت الضبطيات مركبات وهواتف نقالة ودراجات نارية ومبالغ نقدية وأسلحة بيضاء، حيث اتخذت الشرطة الإجراءات اللازمة في مواجهة المقبوضين. وكانت سلطات ولاية الخرطوم أصدرت مرسوما في مواجهة مرتادي الإجرام تسعة طويلة، وقضى المرسوم بمعاقبة أي شخص يصطحب آخر على دراجة نارية، وفرض المرسوم غرامة مالية قدرها 100,000 جنيه أو السجن شهرين للمخالفين. أعلنت اللجنة التسييرية للعاملين بمستشفيات سنار الدخول في ضراب شامل ابتداء من يوم الجمعة حتى الاثنين 25 أبريل الحالي. وقالت اللجنة في بيان إنها لم تتلقى أي رد حول مطالبها المرفوعة لوزارة الصحة الولائي، وأوضحت إنها عقدت اجتماعا للجمعية العمومية يوم الخميس، وأكدت على الاستمرار في مطالبها السابقة والدخول في إضراب شامل بكل أقسام مستشفى سنار، موجود آلية فنية من الكوادر لمعاملة الحالات الحرجة وفق تقييم للجنة الإضراب للحالات الحرجة. كما أمن الاجتماع لإخطار المدراء العامين بمستشفيات سنار والالتزام بجدول الإضراب على عنتوقة اجتماع الجمعية العمومية يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل الجاري. وحذرت اللجنة العاملين بالقطاع الخاص من مغبة استغلال الإضراب لتحقيق أهدافهم الخاصة. وكان العاملون في مستشفيات سنار طالبوا بتحسين الأجور وترقية بيئة العمل وتعيين العمالة المؤقتة. شب حريق هائل بمنطقة سيلي بضواحي مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور يوم الجمعة، مما أدى لحرق 8 منازل بالكامل وإحداث خسائر كبيرة في الممتلكات والمحاصيل الزراعية. وقال السيد أحمد إبراهيم الدوما القيادي بالمنطقة لراديو دبنجا إن ألسنة النيران الكثيفة منعت المواطنين من إخماد الحريق، وأشار إلى عدم وجود وسائل الإطفاء الأمر الذي أدى لإحداث تلك الخسائر الفادحة، وناشد سلطات الولاية والمنظمات الإنسانية بالتدخل ومساعدة الأسر المضررة من الحريق. أطلعت وزارة الخارجية السودانية مجلس الأمن بمقترحات الحكومة بشأن عمل بعثة يونتمس، وذلك خلال لقاء وكيل الوزارة المكلف نادر يوسف الطيب برئيسة مجلس الأمن والمندوبة الدائمة لبريطانيا باربرا وودوارد بنيويورك. وقدم وكيل الوزارة للمندوبة البريطانية شرحا حول تطورات الأوضاع الحالية في السودان، كما تناول اللقاء مضامين المصفوفة السودانية التي تسلمتها رئاسة مجلس الأمن والتي تتضمن الأولويات والمقترحات التي عدتها الجهات ذات الصلة والرامية إلى توجيه عمل بعثة يونتمس خلال المرحلة المقبلة بما يتطابق مع الملكية الوطنية لعمل البعثة. وأشارت الوزارة في بيان إلى ترحيب المندوبة البريطانية بالمقترحات ووضعها في الاعتبار، مجددة دعمها لعمل البعثة حتى يبلغ غايتها المرجوة بإجراء انتخابات في السودان. الخبر الأخير في النشرة: استقر سعر الدولار خلال تعاملات يوم الجمعة لدي البنك المركزي السوداني والسوق السوداء، واستقر سعر البيع عند مستوى 445.3 جنيه للشراء و 448.7 جنيه للبيع، بينما حافظ سعر الدولار لدي السوق الموازية غير الرسمية على مستواه ليتراوح بين 570 إلى 580 جنيها دون أي تغيير عن سعر يوم الخميس. وبلغ سعر اليورو 484.5 جنيه للشراء و 488.19 جنيه للبيع. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك
ولا بتسد جدوده دنيا وحيدك ولا بتسد جدوده شاورينا سرايب وروق دروبه شاورينا سرايب وروق دروبه وكم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج العداله الانتقاليه. وفي الجزء الثاني من لقائنا مع الاستاذ المحامي صالح محمود رئيس هيئه محامي دارفور تطرقنا معه الى فكره اصلاح الاجهزه العدليه بصفه عامه واصلاح القوانين. هي فكرة يمكن القيام بها من داخل برنامج العدالة الانتقالية لوحده. تحدث الأستاذ صالح محمود حول إعادة تأهيل الأجهزة العدلية وإصلاح القوانين وإمكانية ذلك من داخل برنامج العدالة الانتقالية وما هي شروط العدالة الانتقالية. فلنسمع له.
الأجهزة العدلية فعاليتها تكمن في استغلالية القضاء وإنه يجب إعادة النظر في كل القوانين المخالفة للمعايير الدولية وللمواثيق الدولية. أيضا أعتقد أنه الكلام حول العدالة الانتقالية تنقص الكثير من الدقة لأنه العدالة الانتقالية ليس بديل للعدالة الطبيعية بل هو يعني هي نظرية لم تختبر يعني فعاليتها حتى في البلدان اللي الناس بيتكلموا عليها في جنوب إفريقيا في المغرب في غواتمالا في الأرجنتين تيمور الشرقية لم تحسم هذه القضية إلى نهايتها بحيث تكون نظرية ذات مصداقية كاملة تصلح لكل الأحوال. طرحت في السودان هذا المصطلح في زمن إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية وتم استغلال هذا المصطلح لصالح عمر البشير وأعوانه اللي كانوا مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. نتفق تماما أنه العدالة الانتقالية هو المخرج في ظل التظلمات والانتهاكات الواسعة والممنهجة اللي يعني طالت ملايين السودانيين. وأيضا شروطها غير متوفرة لأنه من شروط العدالة الانتقالية أن يكون هناك انتقال فعلي من وضع لوضع من وضع ديكتاتوري إلى ديمقراطية ومن وضع حرب إلى سلم. هذا ما لم يحدث لا في دارفور ولا في السودان. أيضا الأشخاص المتوقع أنهم متورطين في ارتكاب الجرائم في الفترة ما قبل الانتقال يجب أن لا يكونوا في مواقع السلطة لأنه ذلك يتناقض مع فكرة مسؤول لطلب العفو من الضحايا وهذا ما هو غير موجود. وبالتالي الحديث عن العدالة الانتقالية بهذه الطريقة المطلقة أيضا فيه كثير من التجاوز وتشوه المصطلح وتجعل المصطلح عرضة للاستغلال السياسي من قبل الناس اللي بيرتكبوا الجرائم.
منذ سقوط نظام البشير بدأ الحديث حول العدالة الانتقالية، وضعت في الوثيقة الدستورية قيام مفوضية للعدالة الانتقالية، لكن ظل الحديث نظري حتى 25 أكتوبر. في بعض الأصوات بتقول يجب أن نتناول مسألة العدالة الانتقالية واستراتيجية إصلاح نظام العدالة الجنائية، حتى إنه في مرحلة الانتقال يكون عندنا مشروع بتاع عدالة انتقالية. رأيك في الطرح ده شنو أستاذ؟
أنا رأيي في الطرح كالآتي، إنه لا يوجد أي مشكلة، توجد مشكلة في إنه نتدارس ونناقش فكرة العدالة الانتقالية كنظرية. يعني ده موضوع براو مختلف من التطبيق، إنه نتكلم عن المضمون ومرامي وأهداف العدالة الانتقالية. طبعا من الظاهر إنه العدالة الانتقالية هي مرتبطة من الاسم بإنه يكون في انتقال من وضع لوضع كما ذكرت أنا في كلامي. يعني زي أوضاع مثلا الوضع في جنوب إفريقيا، كان الوضع يرتبط بإنه البيض توكلوا على الحقوق الاقتصادية والسياسية والثقافية لشعب جنوب إفريقيا من السود، وتم حرمانهم من ممارسة هذه الحقوق والتمتع بها بالتناقض مع كل يعني المواثيق الدولية وخاصة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، واللي صادر في سنة في 10 ديسمبر سنة 1948، وكذلك الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهود الدولية المختلفة تحدث عن الحقوق الثقافية والاقتصادية. هذا ما كان يحدث في جنوب إفريقيا. في المغرب السمة الأساسية كانت هي الاختفاء القسري، ودي طبعا برضو من الجرائم الكبيرة. ولكن من الناحية النظرية هذا سليم في إنه العدالة الانتقالية قد تنفع في يعني تضميد جراح المتضررين والضحايا من الانتهاكات اللي لحقت بهم في الفترة ما قبل الانتقال. وهذا طبيعي في إنه المجتمعات البشرية تحتاج أن تسوي يعني أن تصل لحلول يعني اجتماعية مقبولة بآليات معينة، باستخدام الإرث الثقافي، التقاليد، الموروثات وهكذا.
مستمعينا الكرام، أيضا أشار الأستاذ صالح محمود إلى بعض المحاذير، حيث صاحبت فكرة العدالة الانتقالية إدبان أحد المخلوع البشير، وحتى بعد سقوط نظام البشير تصور حول إنه الجرائم الثلاثة، جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، ممكن أن نتناولها في إطار العدالة الانتقالية ويمكن أن يتم عفو. تحدث الأستاذ صالح محمود حول هذه المحاذير أيضا.
الجرائم الثلاثة لا تدخل أبدا في ما يتعلق بالعدالة الانتقالية، لأنه الجرائم الثلاثة هي من اختصاص مجلس الأمن باعتبار أنها مهددة للأمن والاستقرار الدولي، وأنه لا يحق لأي أحد، حتى ضحايا الجينوسايد اللي هي بيسموها الإبادة الجماعية، ليس من حقهم التنازل من محاكمة المجرمين أو المتورطين. كذلك جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، يعني لا يحق حتى للضحايا وزويهم إنه يقولوا أن إحنا عفونا من فلان، لا، ده ما في. في العدالة الانتقالية فقط القضايا التي يجوز فيها العفو من الأشخاص المتضررين. الجرائم الثلاثة الدولية لا يجوز فيها العفو ولا تسقط بالتقادم، وهذا هو القانون الدولي واضح في هذا المجال. بالتالي إدخال هذه الجرائم اللي حصلت في دارفور، وإذا كان الفكرة الأساسية في أنه عمر البشير كان بيطلب من ضحايا دارفور خاصة النازحين واللاجئين أنه يتقدموا بتوقيعات أنهم عفوا، ولكن ده طبعا مخالف للقانون الدولي وده لم يحصل. الآن تستخدم هذا المصطلح أيضا بعد انتصار الثورة، ربما لسبب واحد، أنه وقعت جرائم وهي عبارة عن مجازر زي مجلس القيادة العامة، الجرائم اللي وقعت في الأوبيت، في بورسودان، في نيالة، في مدني، في الشمالية، في عبرة. هذه الجرائم كلها تقريبا جرائم ضد الإنسانية، تشكل جرائم ضد الإنسانية ولا يجوز فيها العفو. الكلام الحادث الآن يبدو وأخشى ذلك إنه هو تكرار لنفس الفكرة بتاعت عمر البشير عندما كان يطلب من أهل دارفور إنه يعفو عن الجرائم اللي وقعت بعد تفجر الكارثة الإنسانية في دارفور في 2003. وهذا طبعا مسألة غير معقولة ولا يجيزها القانون الدولي. الآن برضو ستتكرر نفس القصة في هنا في التفسير بهذه النظرية. وإذا قصد منها إنه الضحايا يعفو ولا الضحايا يتنازلوا عن هذه الجرائم، عن مقاضاة في هذه الجرائم، أنا أعتقد إنه ده أيضا يعني طريق خطير وغير موضوعي، وفي نهاية الأمر يعني سيصطدم بأنه قانون الدولي لا يسمح بذلك. لذلك نرجع لكلامك، نكرر إنه إذا فعلا إحنا بندرس هذه النظرية باعتبار إنه المزيد من المعرفة في التوصل للآليات اللي ممكن نعالج بها قضايانا الاجتماعية وغيره، لا بأس في ذلك، ولكن أن تستخدم هذا المصطلح باستغلال سياسي في ظرف في إطار الاستغلال السياسي، هذا هو المرفوض وهذا هو ما لا يقبله القانون الدولي.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا واللي قدمنا فيها الجزء الثاني من لقائنا مع الأستاذ صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور والخبير القانوني. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
نزحنا من ديار هنانا، نزحنا يا والله، شردنا من ديار هنانا، شردنا يا والله،
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله. بنحييكم في حلقة جديدة في جولة من داخل معسكرات ولاية جنوب دارفور، معسكرات أهلنا النازحين. المرة دي من معسكر قريضة أو معسكرات قريضة بالأحرى. نستمع لعدد من النازحين هناك وهم عندهم شكاوى وعندهم مشاكل وعندهم هموم، نستمع لهم في الأول، بعد ذلك نشوف كيف ممكن تتم معالجة مشاكلهم.
من معسكرات قريبة للنازحين، الآن هنا في معسكرات قريبة يواجهون الشح في المياه، وبالتالي مع رمضان هذا صعب جدا بالنسبة للنازحين وبالنسبة لتوفير المياه. والآن المياه فيها معاناة كثير بالنسبة للنازحين بالمعسكرات، وهنالك أسباب أخرى من بعد هذه عدم توفير المياه، إنها الارتفاع في السير للجهاز على حسب العاملين في السير بالنسبة للمياه أو دون كتابه. والآن المواطنين والله يعانون في نهار رمضان صعوبة جديدة ومتنوي. سابقا كان المياه متوفرة، لكن حالا منذ بداية رمضان هنالك عدم توفير المياه بالنسبة للمعسكرات عموما. لذلك الجهات المسؤولة عن المياه بتوفير مياه في هذا الشهر بالنسبة للنازحين بمعسكرات قريضة. ومن ثم هنالك أيضا إشكالات أخرى تواجه النازحين بالنسبة للأدوية في المراكز الأدوية المتواجدة في معسكر بوريكا أول اللي هو هي أرضك. هناك بعض من الأدوية غير متوفرة، أتمنى يتوفر الأدوية ويساعد الناس في هذا الشهر إن شاء الله.
على اسم عمونة زور الدين محمد من معسكر نازحين قريبة، باسم المتبررين نازحين قريبة واسم المتبررين من الحق. الآن نحن في قريبة بننزل بحة الموية، التعطير بدون الموية صعب للنازحين، في خمسة أبار، الخمسة أبار ده ما كافي، يعني بيجب تسمى أجاز والطاغات، دي مولا الوقود بيجي غالي. بعد يومين حتى ما بيجي بفتر المعصير، يوم يوم الثاني بيجي بفتر، ومحددين من فرد يجي أن الأسة يشير أربع جيرك على الكون. في الناس من الصبح جنب الأخاية جنب ما بنغوا ما يبقى يرجع ويمشي الدنك جنزر موية ب150، حتى الآن في رمضان بيجي ب200، الناس قاعدين يجيبون ب200. وبعد ذلك التاغات ما كانت، ولا التاغات ما كانت لكن يجيب الموية، والتنقود بيجي غالي. الدرجة مجازات من جهات المسؤولة من جهات المنظمة أو غفلة من جهات المعنى أنها دارين حل إبتال الموية بطورا عاجل، محتاجين والرمضان الرمضان الناس مقررين ما بقربون شو أحد يجيب من أستفادار يجي عمر فطور تعبان وما في معه في محل بالذات في الموية المعصير ده كلهم ما عندهم دولك مدير شلمون أثبت أبو حرب. أنا أتكلم باسم المتبررين من الحرب. الحرب ده إتأنس منها المرة والكفش. نتكلم ده باسم المتبررين النازحين، المرأة إن كان في المعسكر أو المخيمة أو في الوادي، الآن نحن محتاجين للأمن عاجل، لأن الحرب ده إتأنس منها المرة والكفش. البموت للمرأة أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها، لأن تدرجنا من الحرب. الآن أنا رسلت للتطفل في جهات المسؤولة إن كان المحلي أو المحلي أو الولاية أو الاتحاد، للناس الوقت والسلام من برزيوبة، الناس يا سلسة الانتقالية، للناس المنهوة المتحدة والمجلس الأمن وحقوق الإنسان، تسجيلها تسجيل كم، وده كلام سياسي، كلام باسم المدررين من الحرب المرأة والطفل، لأننا نحن تعانينا في الحرب، توقف لنا سمة سفة الدماء. الآن نحن رجالنا بالقاتل، وخلفنا لنا الأوامر والعجسام بين أيدينا، نسمع المثقفين في الإعلام يقولوا قال بين المنفردين وأسفل. أنا أتبرك لمنه وكلمة في هذا الموضوع لمنفرد الأمن وهو المتحدة تقول لنا المشكلة ده جيد وكل لنا الأمن. وإلا كمان أنتوا دايرين أن إحنا رجالنا وأبنائنا وأصحابنا وأزواجنا بيموتوا في أمائية حتى تحققوا لنا البعثات تتعبوا لنا الأمن. لما كلام سياسي لأن أنا كلامي ده كلام بلسان المدررين بلسان المرأة المدررة والآن مرة مقابلة الأمن تبلغ لأنه الخريف على الأبواب وأنا محتاجين لك الزلمة إيش بس الآن مجرمين وقفة الأمن ما نقدر نتحرك خطوة مثلاً ومن حولنا حول المنتجات الموجودين فيه برضه محتاج للأمن شامل وشامل لكل الناس وأرجوكم نرجع منكم توقف لنا سفك الدماء إحنا محتاجين للأمن لأن الكروت نزات من 2015 عند الناس قاعدين باخذ وشفت وقاعدين ما باخذ في شهر 2000 كمان جا ثاني برضه بدا تسديد يمكن شفت الكروت نزات ثاني ناس يكونوا ما عندهم كروت نزات نترجع منكم فانظروا لنا بين الرحم والاعتبار نترجع أنا نطالب منكم بكل قوضة المنظمة الآمنة لأنه الآن نحن محتاجين لكسب المعيشة والأمن ما مستطب ودليلنا عودة المنظمات بكل أنواع مختلفة كانت الصحة والحياة والغذاء والمعاوة نترجع منه على رأسهم الحليب الأحمر لا عنده الحليب الأحمر لأنه قد بينا تسمع في مجال الصحة في مجال المياه في مجال الغذاء كله ما يلي الصانع ورسلتك إن شاء الله تتسع إلى كل الاتجاهات والتي كلام سياسي بلسان المدربين من الحرب ولسان المق والتفل ترجع منكم توقف لنا صف الدماء وتوفر لنا الأمن الآجل هي مجلس الأمن والأمم المتحدة هو الإنسان أننا الآن المرأة بصوتنا بين أنهم محتاجين الأمن قبل الليل وبكرة توقف لنا صف الدماء
راديو دبنجا حمل كل المشكلات والتساؤلات اللي قالوها أهلنا في المعسكرات سواء كان في قريضة أو في معسكرات داخل نيالة وجينا بها لوزارة الشؤون الاجتماعية ونحن الآن مع الوزيرة المكلفة الأستاذة السينات علي آدم. مرحبا
أهلا وسهلا مرحبا بكم ورمضان كريم وكل سنة وكل الشعب السوداني في أمن وأمان إن شاء الله. طبعا بالنسبة لي أهلنا النازحين في كل يعني قطاع إقليم دارفور الشغل الشاغل والمؤرق بالنسبة لي المجتمع عموما فهم ناس فقدوا زي ما عارفين يعني طيلة الفترة الفاتت كل ما يملكون وهم كانوا ناس أساسا زي ما عارفين إنه يعني هم الدخل الحقيقي اللي بيدخل للدولة كان بيمر عبرهم أو هم السبب في الدخل القومي بتاع الدولة والآن أصبحوا في وضع مأساوي جدا وده بعد ذهاب المنظمات الداعمة بالنسبة لهم وتغليص الحصص الغذائية من قبل منظمة الغذاء العالمي فدي أصبحت شغل شاغل بالنسبة لنا. فالشيء المهم إنه دي فئات من المفترض إنه يكون في مشروعات بتاع الدخل لازم تملك بالنسبة ليهن وفي البرنامج بتاع سمرات لما كان نزل عبارة على البرنامج بتاع الدعم الاستراتيجي المفترض برضو يتم توزيعه لأنهم هم من داخل القوة السكانية الموجودة وليهم حقوق وعليهم واجبنا تجاههم في أنه لازم نقيف معاهم كشريحة بتستحق يعني. فزي ما عارف أنه البرنامج بتاع سمرات وقف بسبب المشكلات السياسية الحاصلة في البلد علاوة على كده هسه عندنا برنامج بتاع دعم استراتيجي يوم أمس بالتحديد تم استلام البطاقات وفيها جزء من أسرنا في المعسكرات حيتم يعني تسليم البطاقات بالنسبة لهم ساعين برضو مع الزكاة في إنه لازم يكون عندنا المرة دي برنامج يعني أشمل وأوسع فيه نسبة كبيرة جدا بالنسبة لأهلنا في المعسكرات اللي هو المشروعات المدرة بالنسبة للدخل. المشكلات دي كلها أو مجملة أن إحنا بنرجع لأنه زي ما ذكرت قبل إنهم هم كانوا بيدخلوا، يعني هم مزارعين وهم التجار وهم غيرهم، والآن أصبحوا في وضع معروف. فدي كانت سبب في إنه حتى النسب بتاعت الزكاة قلت كتير بسبب وجودهم هم في المعسكرات، والإنتاج أصبح فيه مشكلة. علاوة على المشكلات العالمية المعروفة في التضخم الحاصل في السودان، زيد على ذلك مشكلة كورونا وغيرها، حد المنظمات يعني ذاتها من الدعم بالنسبة لنا، فدي كلها أصبحت مشكلات كبيرة جدا، وبالفعل وبالجد هي محتاجة إنه الناس تقيف وقفة صلبة عشان تحاول تضع حلول بالنسبة لي أسرنا يعني في النازحين بالتحديد.
أستاذ أسناد، برضو في مشكلات الناس دي اتكلموا عنها ما عارفين يعني هل معالجتها بتكون من خلال الوزارة هنا ولا في جهات تانية؟ يعني مثلا بيقولوا إنه في شح كبير جدا في المياه، مياه الماء هو شريان الحياة، يعني الناس بيكونوا بقضوا يوم كامل ما بيلقوا نقطة موية عشان يقدروا يعني يشربوها أو يعملوا بها أي شيء. الشيء الثاني في حرائق متكررة قاعد تحصل في المعسكرات دي بصورة مستمرة، وبتكبدوا جراء خسائر كبيرة جدا، فضلا عن هم ذاتهم أصلا في منكوبين وتاني بعد ذاك حرائق.
أيوة. بالنسبة لمشكلة المياه دي يعني هي صح، حتى في المدينة هسع ما في حاليا في مشكلة، لكن بالنسبة للمعسكرات زمان كانت المنظمات هي المسؤولة الأول في المياه الموجود. زي ما ذكرت لك سابقا إنه ذهاب المنظمات دي أثر يعني أثر واضح جدا، فحتى الوابورات والوغود بقى ما في، كان شغالة بالطاقة أصبح في عطل في غيرها، والحجم بتاع الإخواتنا النازحين أو أهلنا النازحين كبير جدا ما بيتوافق وعدم ووجود الآبار الموجودة. فدي أن إحنا بدورنا يعني كناس بنعتبر المعسكرات جزء أو المخيمات جزء من مسؤوليتنا، نجلس مع الأخ الوالي بتاع الولاية وهو بدوره يوجه الإخوان في المياه لحل المشكلة دي بأي طريقة، لأنه المال الماء عصب الحياة. يعني الحرائق السنة الفاتت بالتحديد يعني أن إحنا شهدنا حريق مبالغ فيه في معسكرات قريضة، وكانت في نفرة كبيرة جدا يعني من وزارة الشؤون الاجتماعية القومية من الخرطوم، رفعت مجموعة بتاعت معدات ومبالغ مالية من الزكاة نيالة هنا. أنا شخصيا ذهبت مع الوزير لقريضة وتم توزيعها، و يعني الناس حاولت إنها تخفف من حدة الوضع شوية، لكن ده ما حل نهائي طبعا، لأنه ياهو المسافات قريبة، الحتة بتاعت المعسكرات ضيقة، الوضع ذاته بتاع المباني هو قد يكون سبب في يعني اشتعال الحرائق، فده برضو بيحتاج جهد من الناس في إنه الناس لازم يعني يكون في برامج توعوية في الحتة بتاعت إنه القش الخاص بالبهائم وغيره يكون شوية بعيد من ليه مسافة من حتة السكن، وبرضو يراعوا فيه المسافات ما بين البيت والبيت، لأنه إذا شب حريق في بيت واحد يا هو قاعد يأكل له أكثر من 100 وكسر بيت. فدي كلها جهود الناس وضعها في الاعتبار وما ناسيها، لكن الوضع هو اللي بيخلي الناس إنها يعني تكون شوية كده مقبوطة أو محدود الفعل بتاعها في كيف إنها تقدر تنجز الحاجات دي في أسرع وقت.
أستاذة سينات علي آدم، وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بولاية جنوب دارفور، شكرا جزيلا لك، شكرا لمستمعينا اللي تابعونا من خلال الحلقة دي، ولا من نلقاكم في حلقة جاية. بنقول لكم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
نادم سلام، نادم دارفور سلام عليه، داري دار العسل دي مرقو، أنا داري دار الزرع اللي بحشونا، أنا داري دار على تيم الغرب، وأنا داري دار على الزرع اللي بحشونا، أنا دار عسل نقا دار فور عسل نقا، داري دار كل زول سيطان، أنا داري دار الغرعان داري دار الرجال اللي بيمرقوا للفزع داري انا داري باقونا اللابسين الطاقية اللي بقوش دمعة الولية ديل الرجال اللي بيحل الجودية في داري انا انا داري دار القمر المرق انا داري دار الرمل البيضة انا داري دار المويت الدمد الحلوة بالكاس نشربو في دارفور داري انا وي داري عسل سايل دارفور لما القبائل داري ودار كل زو السوداني داري انا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما انه في كوارث طبيعيه بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجه فيضانات وزلازل وغيرها, الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا, يعني الحاله النفسيه بتاعت الناس بتدهور جدا جدا, وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الاطباء النفسانيين, لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين, بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها, اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره, سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعت الحرب نوديه حته امنه, سواء كان حته بتاعت فيضان نشيله من الحته بتاعت الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان, برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر, مثلا وين يتحصل على الاكل, وين يتحصل على المويه, وين يتحصل على السكن كده, يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول, وده بينصب تحت الامان, يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع, ودي حاجه برضه مذكوره في القران, اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. دي واحده من الحاجات الناس فرض تعملها. برضه الحاجه الثانيه برضه نهدئ الناس, برضه من الحاجات الضروريه اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر, برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول عرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد دي خدمة كبيرة جدا نفسية يعني احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، وإليكم عناوين الأخبار. سقوط 7 قتلى على الأقل وجرح آخرين وحرق منازل في اشتباكات ضارية استخدمت فيها أسلحة ثقيلة بمنطقة كيرانك بولاية غربي دارفور. مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم لميليشيات مسلحة على عربة تجارية غربي مدينة جنينة بولاية غربي دارفور. قوى أمنية تعتقل محمد ساتي علي القيادي بحزب الأمة وتقتاده إلى جهة غير معلومة. نعمات آدم جمع مقرر لجنة إزالة التمكين تقول السلطة الإنقلابية كان همها كيفية الحصول على أصول المؤتمر الوطني وليس إرجاع الأموال المنهوبة للشعب. نعمات آدم تم تغيير الحراسات على اللجنة واعتقلت بعد الانقلاب من مقر عملي بالكومسيون الطبي، وتم استجواب العديد من العاملين بلجنة إزالة التمكين. هيئة محامي دارفور تعلن تضامنها مع قضية إيمان جلال والمهندس الصادق خير السيد، وتحس كل من يتعرض للممارسات من قبل الأجهزة الأمنية التوجه إلى الأقسام والنيابات لفتح البلاغات. شرطة ولاية الخرطوم تلقي القبض على أكثر من 50 من المتهمين في أحداث سرقة وآخرين في مخالفات للمرسوم الولائي الصادر مؤخرا. اللجنة التسييرية للعاملين بمستشفى سينار تعلن الدخول في إضراب شامل ابتداء من يوم الجمعة حتى الاثنين 25 أبريل الحالي. حريق هائل يقضي على 8 منازل بالكامل وما بداخلها من ممتلكات بمنطقة سيلي شمال شرقي مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. وزارة الخارجية السودانية تطلع مجلس الأمن بمقترحات الحكومة بشأن عمل بعثة اليونيتامس. السلطات تطالب إدارة المستشفى الأكاديمي بتسليمه لمأمون حميدة. تجمع المهنيين، الحكومة أعادت الفلول لضرب الحراك السلمي. السلطات بولاية جنوب دارفور تطلق سراح 20 نزيل من سجن نيالة من الغارمين. استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 22 أبريل 2022 لدى البنك المركزي عند مستوى 445.39 جنيه للشراء و 448.73 جنيه للبيع بحسب البنك المركزي السوداني. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.